غفر الله لنا ولكم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على أشرف أنبيائه ورسله حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. الإسراء، الآية 20. مر علينا ذكرى ميلاد الحوراء بنت الحبيب المصطفى محمد. الزهراء سلام الله عليها بين قدسية الموقع ورمزية القيادة، من أعظم مصاديق المدد الإلهي للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، هو العنصر النسوي امتداداً من الزوجة الصالحة أم المؤمنين خديجة إلى البنت التي تمثل رمز الصلاح والريادة الزهراء بنت الحبيب المصطفى محمد. المرأة كانت، المرأة أصبحت، المرأة تتطلع. مربعات ثلاثة، المرأة تتنقل فيما بينها، لها ماضي له قيمته وثقله، ولها الحاضر الذي تعيش فيه، وهي المسؤولة الأولى عن صياغته والدفع به للأمام جنبا إلى جنب مع الرجل. ومستقبل لا بد وأن يكون مشرقا إذا ما خلصت النوايا وحكم الموقف الجد في العمل والإسراع في الإنجاز. تبقى المرأة لها بصماتها المتعددة والمتتابعة في نفس الوقت، من بيت أهلها إلى بيت زوجها إلى حيث يشاء الله لها أن تكون. للمرأة حساباتها في الماضي، المرأة اليوم لها حساباتها الجديدة. علينا أن نعي المرحلة أن نعيشها واقعا، علينا ألا نتخلى عن المسؤولية في مثل هذه الظروف الخاصة والاستثنائية أيضا. فالمرأة في مسيس الحاجة اليوم لأن تستعيد هويتها وموقعها القيادي والريادي في وسط المجتمع. نساء كثر وقفن إلى جانب النبي، بدءا من بيته حيث الزوجات أمهات المؤمنين بنص القرآن وتثبيته. لكل واحدة منهن عطاؤها قل أم قصر، لكن بالنتيجة شكلنا روافد في مراحل من حياة الدعوة. الإمام علي عليه السلام وفي المربع الأول ما بعد النبي كان للمرأة بصمة، وكيف لا يكون الأمر كذلك وصاحبة البصمة هي البضعة الزهراء بنت النبي محمد.
اللهم صل وسلم على محمد.
أما في كربلاء فحدث ولا حرج، فما عسى المرأة اليوم أن تفتش لها عن قدوة خارج هذا الإطار، خارج هذا المثلث المقدس. إذن المرأة تستطيع أن تستعيد هويتها متى ما قرأت سيرة هؤلاء النسوة العظيمات الجليلات اللواتي قدمن الكثير الكثير الكثير، وما أخفاه التاريخ الذي سطرته أنامل الذكورية على حساب المرأة الأنثى المستضعفة شيء كثير. المرأة من حقها أن تكون قائدة إذن ورائدة، فهي القائدة في بيتها إذا شاءت وأنصفت نفسها والزوج والأولاد، ثم تطلعت لمجتمع طيب في الخارج. والمرأة قائدة في مجتمعها متى ما قدمت شيئا يحس ويجس ويلمس، أما إذا غيبت شخصها ولم تقدم شيئا للمجتمع معنى ذلك أنها قطعت الطرق الموصلة إلى المربعات المتفرقة في مكون اسمه مجتمع. على أساس أن يبنى ذلك على أساس من الأفضلية في القدرات، فالزمن اليوم لا يكافئ على الأسماء والأنساب، وإنما يكافئ على القدرات والمؤهلات التي قد يمتلكها رجل ولا تصل إليها امرأة، أو تمتلكها امرأة ولا يصل إليها رجل. البناء لا يكمل ولا يشاد ولا يوصل إلى نهايته ما لم يقف هذا إلى جانب هذه وهذه إلى جانب هذا. بوقفتهم الموحدة تكمل الأسرة وترشد، والمجتمع يتقدم، والأمة تسمو، والوطن يتماسك. للقائد في وسط الأمة مواصفات أو صفات لا بد من توفرها وفق الموقع الذي يشغله، بدءا من رب أسرة في بداية أيامه إلى رب أسرة متقدم، ثم مرشد في وسط مجتمع بحسب المساحة التي يكون فيها، حتى نصل إلى أعلى الهرم وهي عبارة عن القادة الذين يسيرون أوطانهم ودولهم وممالكهم. كل هؤلاء يوصفون بالقادة، ولكل واحد منهم مقومات ومقدرات لا بد وأن تتوفر حتى يسير بالأمانة سيرا سجحا ويصل إلى النتيجة المطلوبة والمرجوة من وراء تقدمه لريادة المجتمع. إذن هنالك قدرات لا بد من تحصيلها، لا يمكن ولا يمكن ولا يمكن أن يسلم المجتمع اليوم نفسه لأناس لا يعيشون إلا على ماض متعب أو على حالة وصفة لصقت أو تبع أو تمت إضافتها لأشخاص بعينهم، لأن للزمان حكمه وللمكان أثره وللقضية بعدها. فما كان يتمتع به آبوك ليس بالضرورة أنت من المؤهلين لتشغل ذلك الموقع. عليك أن تضرب الحسابات دقيقا كي تحصل ما كان عليه الأب، وإذا وفقت أن تكون متقدما، وفي ذلك لون من ألوان التكريم والمكافأة للأب عندما يتقدم الابن على الأب في بعض المواقع ويكتسب بعض العناوين، هو فرع من أصل. بهذا التقدم يرفع رأسه ويرفع رأس أبيه، وما نطمح فيه من خلال الخطاب المباشر لأبنائنا من أبناء أولاد أو بنات أولاد أو إناث، أن يكون كل واحد منهم يمثل القائد الصغير في بدء مشواره الطموح في أن يكون كبيرا في نهاية المشوار. بالنتيجة من هذه الصفات وهي كثيرة أستعرضها سريعا، كي لا أطيل عليكم قدر الإمكان، أن يكون صاحب سمعة طيبة في مجتمعه المكون الذي عاش ويعيش فيه فعلا، بمعنى ألا يكون هنالك حالة من التنافر، وإلا متى ما حكمت الواقع هذه الحالة من التنافر يصعب أن يتقبل منه ما يقدم للأمة. لاحظوا في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما وقف مخاطبا قريش يسألهم عن واحدة من أهم الأمور متى ما تمت بنى عليها الشيء الكثير، وأخذ تقريرا من الواقع من حوله وهم عتاة قريش في ذلك اليوم، كيف كنت فيما بينكم وكيف كنت لكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. إذن رجل الدين وهو الذي يشغل الكثير ربما يقدم عن استحقاق أو لا استحقاق، بكل صراحة أقول وجرأة، قد يشغل رجل الدين المساحة المتقدمة لا لأهلية وقدرات مجتمعة فيه، وإنما قدمته الظروف من الموروث تارة أو حسن الظن من المجتمع أخرى، لكن أن يكون الرجل المناسب في الموقع المناسب هذا يحتاج إلى إعادة جدولة وبعثرة أوراق حتى نصل إلى اليوم الذي لا يتقدم فيه لإشغال موقع القيادة والتقدم في المجتمع إلا من هو أهل، سواء كان في إمام جماعة أو كان في وكيل أو كان في خطيب أو كان في مأذون شرعي أو كان حتى في مرجع، لا بد وأن تكون المقدرات موجودة المؤهلة، لأن لكل واحد من هذه العناوين خاصيته التي قد لا تتفق في جهة أخرى، فبالنتيجة لابد أن تكون السمعة الطيبة موجودة، وإلا إذا كان مرابيا ولبس عمة وتقدم الأمة ثم تحدث عن الربا سوف يجلد بصوته ولا يحتاج إلى صوت آخر، أو كان هذا الإنسان يحمل سمعة سيئة قبل أن يرتدي عباءته ثم ارتدأ العباء وأراد أن يتقدم الأمة ويتسيد موقفها، عندما يتحدث أيضا يقال له ارجع إلى ماضيك وبعثر أوراقك وصحح ما كان في ملفك، والإنسان في غنى عن ذلك كله، لذلك لابد أن يلتفت إلى هذه الحقيقة. الأمر الثاني أن يكون صاحب مبدأ عند تحول الأحوال وتقلب الأوضاع واختلاط الأوراق ونزول الفتن والعياذ بالله وتقلب أحوال الأشخاص، بعض أحد ما يطرد وراء الحقيقة بما هي بقدر ما يطرد وراء الأشخاص المتحدثين، عليه أن يسبر غور الحقيقة المفردة، لا يعنيه أن قالها زيد من الناس أو عمر محمد أو علي، وإنما عليه أن يسبر غور المفردة على ما تنطوي، ما الذي يراد من ورائها، لا تحبس العقل رهين شخصية أنت ملتصق بها أو تميل إليها أو تجد حالة من الرغبة في الاقتراب منها إذا ما تنافرت معها في موقع نبذتك نبذ النوى، هذا لا يقدم ولا يؤخر، صانع وجها يكفيك سائر الوجوه، فقط صحح الصفقة مع الله سبحانه وتعالى ينتهي كل شيء، الله يسلك لك الأمور، الله يعطف عليك قلوب الناس كما عطف عليك قلوب الأمهات كما في حديث الإمام الحسين في عرفة سلام الله عليه، فكن نلتفت لهذه الحقيقة وهذه الجهة. هل يكون ثابت مستقر؟ والله جاني واحد قال لي فلان آدمي خذ حذر من عنده، خذ حذر من عنده على شنه يعني؟ لعله يكون بينه وبينه قضية وأراد أن يسقط شخصا، عليك أن تكون أنت صاحب القرار لا المتلقي التبعي الساذج الذي لا يملك من قراره شيئا وإنما يضع في رقبته حبلا ويعطيه للآخر ليقوده كما يقاد الخروف ليذبح أو يباع. نحن لا نقبل على جيل أبنائنا الشريف الذي يستطلع لمستقبل أكثر إشراقاً أن يكون بهذه المثابة، وإنما لا بد وأن يكون يقظاً. وأنتم أيها الشباب أخاطبكم مباشرةً، وفي كل واحد منكم أقرأ مشروع قائد يتحمل المسؤولية في بيته ومجتمعه وما هو أكبر من ذلك. فلماذا نقلل من حساباتنا عندما نريد أن نتعاطى الأشياء؟ الأمر الآخر، إصدار الأحكام المسبقة والاعتماد على مبدأ القراءة الناقصة، هذا لابد وأن نلتفت إليه. بمعنى لو طرق مسامعنا مفهوم أو قضية أو حادثة علينا أن نضعها على طاولة التشريح، ثم نجري فيها المبضع من عضو إلى عضو، بمعنى من جزء إلى جزء آخر، ثم نحاول إعادة التركيب بعد استئصال ونبذ ما فيه فساد حتى لا يفسد الكل. من السهل أيها الأحبة أن نستقطع الأجزاء ونتخلص منها من أجل أن نحافظ على الكثير. أيها الأحبة، أحياناً يصدم الإنسان بقضية وخبر للوهلة الأولى لأن ثمة خسارة ظاهرية واضحة بينة، ولكن عندما يتأمل ويدقق يجد أن الخير فيما وقع. لذلك علينا ألا نكره الفتن مهما اشتدت وعظمت، لأن لنا أصل نبني عليه كما جاء عن النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله: لا تكره الفتن فإن فيها ما فيها. فإحنا مسؤوليتنا إحنا ندير الأمور ونلتفت لهذا الشيء. أمر آخر، التحلي بروح الصبر والعفو والترفع على الصغائر. أيها الأحبة، واجهت كثيرا ولا بد سيواجه الكثير منكم الكثير أيضا، ما هو السلاح الذي نتخطى به المشاكل ونتجاوز به تطفل المتطفلين؟ إنه الصبر والعفو والترفع على أصحاب هذه القضايا. أما إذا بناء الواحد منا يقف عند كل صغيرة وعند كل موضوع وعند كل مقطع، هم يريدون منك أن تقف في مكانك ولا تتقدم، والمفترض أنك تتجاوز أولئك وترمي ببصرك إلى أبعد ما يمكن أن يصل إليه لتستمر في المسيرة كي تصل إلى هدف. هذا أمر مهم أيها الأحبة. أيها الأبناء، في المدرسة تعرقلت مسيرتك، استبدل المدرسة بمدرسة، أو الفصل بفصل، أو المكان بمكان في داخل الصف الواحد. في العمل تعثرت في موقع ما، عليك أيضا ألا تبقى مكرها على ما أنت فيه، لأن الإبداع وتفجير المواهب في الداخل لا يحصل إلا من خلال الحركة. في كل حركة بركة، كما عن المولى علي عليه السلام. فإذا علينا أن نلتفت إلى هذا الأمر، أن نعفو قدر الإمكان، أن نتنازل، والتنازل والعفو والصفح لا يعني ضعفا وإنما يعني منتهى القوة، لأنك ضربت عصفورين بحجر واحد، أرحت ضميرك وأحرجت الطرف الآخر، وحققت رضوان الله سبحانه وتعالى، وطبقت دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما أراد: والعافين عن الناس والله يحب. إذن نحن في هذه الدائرة نطوي ملف ونتجاوز قضية. الأمر الآخر، سعة الأفق المعرفي والثقافي. قد تكون أنت يا رجل الدين في الحوزة رهين نحو وفقه وأصول، ثم نسأل: ثم ماذا؟ أيها الأحبة، الذين تقدموا في ميادين العلم والمعرفة لم يكونوا ضمن هذه الدائرة المثلثة الضيقة، وإنما كانت لهم أبعاد. منهم من كان يتحرك في دائرة المخمس، ومنهم المسدس والسباعي وما إلى. هؤلاء كانت همتهم كبيرة، لذلك لم يقبلوا لأنفسهم أن يكونوا في دائرة ضيقة. وأضرب مثالا بسيطا من بلادنا الحبيبة، ألا وهو آية الله الدكتور الشيخ الفضلي رحمة الله تعالى عليه. هذا الرجل القامة، هذا الرجل العظيم، ابن الحوزة الأصيل، لكنه كان الخيال عنده واسعا والهمة كبيرة والقوة متماسكة. لذلك فتح آفاقاً، خرج من دائرة المثلث ليتحرك في دائرة مثمن. ولما كان في هذا الأمر انظروا نتاجه، خلف وراءه أكثر من 70 بين دراسة تحقيقية أو بيانية. هذا ما نطمح له، هذا الذي يخلد، هذا الذي يبقى. أما تقبيل الرؤوس والأيدي فينتهي عندما يقال رحم الله من شيع الجنازة، يتركون لك ألقابك، بل حتى الاسم الذي سماك به أبوك وأمك لا يتبعك عندما تمدد على نعشك وتحمل فوق الأكتاف. يقال جنازة ويقال جثة، بينما بالأمس أنت كنت تستعرض الناس والناس يخضعون لك. وأنا كثيرا ما قلت لكم أحبائي أبنائي أعزائي، لا تقبل أيدي إلا الآباء والأمهات، كفى إذلالا. أشبع أيدي الآباء والأمهات من التقبيل، لأنهم أصحاب الفضل الأول والأخير عليكم، هم أوجدوكم في هذا الوجود، وهم أطعموكم عندما جاعوا واختاروا السهر كي تناموا، وبذلوا كي تصلوا إلى ما أنتم عليه بعناوين أساتذة ودكاترة ومهندسين ورجال أعمال ووجهاء مجتمع وأرباب أسر. هؤلاء الآباء والأمهات أشبعوهم تقبيلا، لكم في ذلك أجر وثواب. أما الآخر لا يعنيكم، كائنا من يكون، كائنا من يكون، حتى لا يختلط علينا الأمر. زين، فسعة الأفق المعرفي مطلوبة عندما ننفتح على ثقافات من حولنا، تتوسع مداركنا، الخيال يبتعد معنا بعيدا، نرسم بخيوط الأمل لوحة المستقبل التي نحتاجها أبنائي أعزائي، بعلمكم بصبركم بمتابعتكم بطلب النصح والإرشاد ممن هو تقدم عليكم. هذه الطرق الموصلة إلى الأهداف والغايات وما تطمحون إليه. الأمر الآخر الشجاعة، لا يكون القائد جبانا، وإنما لابد وأن يكون شجاعا عندما يريد اتخاذ القرارات، خصوصا ما يكون منها مفصليا يترتب عليه أدق الأمور وأكثر الأمور تعقيدا ولها من الأثر ما يؤمن الكثير. هذه تحتاج إلى شجاعة. البعض من الناس شجاع في داخله، ولكن سرعان ما يضعف، وإذا بعد فترة من الزمن تجده ذلك المصداق الأقرب لمفردة جبان، لا لشيء إلا لأنه تخلى عن هويته وتنازل عن حقه. فعليكم أيها الأبناء أيها الأحبة، أنا الكبار لا أخاطبهم فأنا منهم أستفيد، ولكن أخاطب النشأ الذي أقرأ فيه نفسي وأتأمل فيه مستقبل أبنائي. وأنا البنوة عندي لا تعني من يخرج من صلبي، وإنما كل محب ومريد أنا أرى فيه هذه الحقيقة، هو ابني وتلك بنتي. فالشجاعة مطلوبة وأمرها سهل إن شاء الله. الاستعداد العقلي والكفاءة عندما تريد أن تشق طريقك العلمي في الجامعات أو الحوزات العلمية، لابد أن تكون لديك الأهلية واللباقة والقدرة على درك المطالب، وألا تكون رهين وضع أنت مكره عليه. أحيانا الإنسان قد لا يوفق في دراسته، ولكن يشق طريقه في الحياة العملية ويحقق من النجاحات قد ما لا يصل إليه ذلك الإنسان المتعلم، لكن عليه أن يبذل جهده. فإن اجتمع العلم والعمل فهي غاية الغايات، فهي الغاية الكبرى التي نسمو لتحصيلها. إذا كنا نملك العقل والكفاءة، معنى ذلك أن ثمة شيء من الإبداع نقدمه للأمة. أما إذا كنا لا نملك هذه الحالة فنبقى نراوح المكان، يأتي من يأتي بعدنا، نحن في محطة الانتظار وهم قد انتهوا إلى المحطة الأخيرة، وهذا عشناه وشفناه في الحوزة، عشناه وشفناه في مسار الحياة، عشناه وشفناه يا ما ناس قعدت وأكلت من سفرة صاحب الزمان. وبعدين نسألكم الدعاء، قدره أكثر من صلاة جماعة ماكو، حتى يقولوا رحم الله من شيء عاية الله وحجة الله وما أدري ما أدري شنه بعد. إنزين، الأمر الآخر الحارة التورع عن محارم الله. تذكرون أنا إيش قلت سابقا؟ قلت غير رجل الدين حتى يرتكب المحرم يحتاج إلى عدة إجراءات. رجل الدين يريد يرتكب المحرم ما يحتاج، ليش؟ لأن ذاك ما يقدر يشرعن، هذا يقدر يشرعن. شفتوا المفارقة؟ وين؟ لذلك إذا كنت تحذر منا 1% 2% 3% ارفع نسبة الحذر. هذا لا يعني التشكيك في أحد أو في عناوين أبدا، وإنما دعوة لتصحيح، دعوة لأخذ الحيطة والحذر. لا تقول والله هذا فلان ابن فلان والعائلة الفلانية، لا، قد ما يكون إلى أسرة لكن لا ثقل. زين، التدبر في سيرة العظماء الذين تقدموا علينا، ومن هؤلاء نتذكر العم الشيخ حسين، آية الله الشيخ حسين خليفة، ذكرى وفاته في الأيام التي قضت. هذا الشيخ العظيم، هذا الشيخ الجليل رسم مجده وثبت قواعد في مواطن معينة. واحد يقرأ حياته شلون وصل إلى هذه المواقع مع وجود أكثر من عنوان وعنوان واسم واسم، ليش تفرد بالساحة؟ شلون قدر يمسك بزمام الأمور؟ شلون إلى اليوم عشرات من رجال الدين ما قادرين يسدون خلل؟ كل واحد يقرأ يشوف ليش، العلة وين، النقص وين. وهكذا عندما يغيب مرجع أو عندما يغيب شخص معين شوف عندنا شيء من الخلل والنقص. كنا احنا نتدبر حياة الماضين، تدبر فيها علميا فكريا، وأيضا ما خلفوه وراءهم من إنشاء عمراني. الأمر الأخير السير في أرض الله. نحن نضرب في أرض الله، الله دعانا للسير في الأرض، للتدبر، للتمعن، للوقوف على أطلال الماضين. ونحن في هذه البلاد، في جزيرة العرب، في مهبط الوحي، فيها الحضارات الثلاث، في الجنوب، في الشمال، وفي الشرق، وفي الوسط حالة من العناوين الأدبية المبهرة، لكن تحتاج حركة، تحتاج قراءة، تحتاج تتبع. وإن شاء الله يجي يوم أنا أطول الكلام في هذا الجانب حتى أبنائنا يشوفون، لأن احنا قادمين في المستقبل على حالة من الانفتاح كبيرة كبيرة جدا جدا جدا. هل احنا بمستوى الانفتاح بحيث نقرأ، نتابع، نحاول أن نقدم إنتاج، نبدع في ذلك الإنتاج؟ يا حبيبي اليوم حتى تثبت اسمك على خارطة التاريخ وما يقولون فلان مات ونقرأ له الفاتحة وننساه، لابد أن تسهر طرفا من الليل، وأن تتحرك في أكثر من زاوية، وأن تصحب أكثر من صديق، وأن تستفيد من أكثر من متقدم. لابد أن يكون لك حس الارتباط بالمؤسسات العلمية التي تملأ المساحات. يحزنني عندما أسأل من شاب أين تقع المكتبة العامة في الأحساء، فلا يهتدي إلى ذلك سبيلا. حاول أن يستعين بالجوال ليدخل على جوجل، قلت له الجوجل في جيب طفلي الصغير، طفلي بمعنى حفيدي، أولادي ما شاء الله عليهم الله يحفظهم. قلت له هذه طفلي، طفلي ولد البنت ولد الولد يجيب لي الشغلة هذه. أنا أسألك أنت، أريد أقول تروح المكتبة ولا ما تروح؟ حدثتك نفسك أيها الشاب أن تدخل إلى مكتبة جامعة الملك فيصل التي فيها قرابة 1,000,000 عنوان، تدرون؟ مكتبة العامة بمقربة من المرور، أبنائي بناتي، النادي الأدبي، شعراء الأحزاب عدد نخيلها، شنو علاقتكم؟ بس وشبعنا والله استراحات، أهل الاستراحات على رأسي، مكانكم في قلبي. لكن لا يصير ياخذ منكم كل شيء، ياخذ عقلكم وتفكيركم وأدبكم ووعيكم ونظرتكم ومستقبلكم. الكل ينتظر منكم الكثير. هذه الليلة ضيف الشهر المهندس أحمد جواد السعد، وهو من أبناء هذه يعني الأحياء، وله محاضرة يطل من خلالها حول عملية وبدائل التربوية للتقليل من أثار التكنولوجيا على أطفالنا. اليوم عيالنا صاروا بعد شايفين، بعد يعرف اللي في الجوال أكثر من عرف هاله، ها؟ وشوفوهم الحين أكثرهم نظارات، واللي يعاني مشاكل في رقبته، واللي يعاني في الظهر، واللي ثقافته فقط وراء مقاطع النكت ومراء مقاطع ما أدري شنه الجراد، وين راح وين جاء، وش يقلك في الجراد؟ في هيئة بيئة متكفلة بالموضوع، أنت إيش بتسوي في الجراد؟ تبي تأكل بيبعونه في السوق ببخس الأثمان، وعلى هذه فقسمها سواها. وفقنا الله وإياكم. الليلة تنتظركم هذه المحاضرة. طبعا لما نقول محاضرة ونجيب واحد، ترى هي السالفة مو ناخذ خيره ونجيبه يا جماعة، في لجنة مختصة وتتابع، ويعني وأحيانا نحتاج توسط، وأحيانا نحتاج إلى تحب بروس، ونحتاج ويا الله أن احنا نظفر بواحد. فيا شباب، خصوصا أنتوا يا الشباب، بقائها واستمرارها احنا جبناها من أجلكم، فمفروض الاستمرار. يعني أنا أذهلني أن يكون الأخوات أكثر حرصا وأكثر مداخلة، لا يغلبونكم، فقنا الله إياكم.